كيف يجتمعان يدل على أن النكاح في الأصل الجمع والضم، وما في الشرع فهو عقد على محللة للاستمتاع بها وصيانة الفرج إلى آخره، وغير من المصالح التي تتعلق بالنكاح. فهو عقد على محللة لقصد المصالح المترتبة على النكاح من تحصيل الفرج والولادة والاستمتاع وغير ذلك. يقول عز وجل هنا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. نعم، لا لا يجمع بينهم. المشركات جمع مشركة، والمشركة أو المشرك هو من جعل الله تعالى شريكا فيما يختص به، سواء كان ذلك في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. فمن اتخذ مع الله إلها يعبده فهو مشرك، ولو آمن بأن الله خالق السماوات والأرض. ومن اعتقد أن مع الله خالقا للكون أو منفردا بشيء من الكون أو معينا لله تعالى في الخلق في خلق شيء من الكون فهو مشرك. ثلاثة أشياء أيضا، ما هي؟ خلق الكون فإنه مشرك. نعم، حتى الكتابيات وإن أخذنا بمعهودها المعروف فإنه لا يشمل اليهود والنصارى، لأن إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فعطف المشركين على الكتاب فدل على أنه غير. وهذا الخلاف ينبني عليه: هل هذه الآية باقية على عمومها أو مخصصة في آية المائدة؟ لا تنسوا تعالى
على المشركات حتى يؤمن، حتى يسمى بالدين الإسلامي ويؤمن بالله ورسوله. يعني المشركات لا يحل للمؤمن أن يتزوج بهم، كما قال الله تعالى في سورة المزمل: فلا ترجعون إلى الكفار لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم. كل ساكن في المشركات يشمل من أشركنا بالله في عبادته أو أشركنا به في ربوبيته، فمن اعتقد أن مع الله خالقا فإنه لا يجوز نكاحه من المؤمن، عبدت مع الله غيره فإنه لا يجوز للمؤمن نكاحه. وقولوا لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، هل يدخل في ذلك نساء النصارى؟ يقولون ان الله ثالث ثلاث، ويجعلون المسيح عيسى بن مريم اله مع الله، اختلف في ذلك اهل العلم. والصحيح يدخل في ذلك نساء أهل الكتاب، وإن كنا يزعمن أن عيسى إله مع الله، لأن الله تعالى في سورة المائدة قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. وسورة المائدة من آخر ما نزل، ولهذا قال بعض العلماء إنه ليس فيها نفس، كل ما فيها فهو محكم. وفي نفس السورة التي أباح الله فيها للدعاء قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ووصفهم بكبر وأحل للنعم. ولكن مع ذلك مع كونها مباحة فإن الأولى أن لا يتزوجها، لأنه يؤثر على أولادها منه، وربما يؤثر عليه هو أيضا إذا أعجب بها مثلا وبجمالها وطلبت عقله، فربما تصل إلى أن يقصر. وما حدثني بذلك رسول الله أن أحد إلى بلد كافرة أعجب بفتاة وخطبها إلى نفسه، فقالت له لا يمكن حتى تحضر الكنيسة معي وتقول إن الله ثالث وتقول إن الله ثالث ثلاثة. فحاول أن يمتنع ولكنه والعياذ بالله قد ملك عقله جماله وشوه جليله. وأخيرا ذهب معها إلى الكنيسة وشهد أن الله ثالث ثلاثة. ولكن هذا الرجل الذي فعل هكذا أبشركم أنه تاب إلى الله وندم مما صنع، فيستذكر ماذا يكون عليه في هذه الحالة التي أغرقه فيها هذه المرأة. على ذلك أن نقول إذا تاب تاب الله عليه، فلا تتاب الله عليه. كان تعالى أولئك عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قوله حتى يؤمن، قد يقول قائل لماذا لم يقل حتى يوحدنا، لأن رد الشرك فقال حتى يؤمن. نقول لأن الإيمان أعم، لأنه يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به من توحيد الله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. فلو أنها انتهت عن الشرك لكنها لم تؤمن بكل ما يجب الإيمان به فإنها لا تسر في العدول عن التعبير بالمقابل إلى التعبير تنبس. قل عز وجل ولا تنسوا المشركات حتى يؤمنا، بين الله سبحانه وتعالى العلة في ذلك والحكمة. فقال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبت. صدق الله، فالأمة المؤمنة خير من المشركة حتى لو أعجبت الإنسان في جماله أو أعجبت الإنسان في ماله أو أعجبت الإنسان في علمها أو أعجبت الإنسان في خدمتها وما إلى ذلك، فإن أنا المؤمنة من المشرك. قال ولا أمة لا تظن أنه يعني بذلك الأمة المملوكة. إن شاء الله تعالى وبهذا أنه لا يجوز نكاح الإناء إلا بشروط، لكن المراد بالأمة هنا أمة الله أي العابدة لله عز وجل. والإنسان الذكر يقال عبد الله والأنثى يقال أمة الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إناء الله مساجد الله. صلى الله وسلم في حديث ابن مسعود ابن أنا ذكر الأم والأب، الأم حلاب قال عبدي والأم قال أمتي. وبهذا نعرف أن ما ورد في الحديث يسجد الاستغفار وهو اللهم ربي وأنا عبدي ومن ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عابدك أن أشكر. وأما من كان أنثى فإنه يقول ذلك شيخ الكتاب الدنيا رحمه الله. وقال بعض العلماء إنك تقول إنها تقول حديث من الفرق تقول وأنا عبد على تأويل أنها شخص مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أبلغ بالتدلل والعبودية، فإن المرأة إذا قالت وأنا عبد فإنما تشعر أنها ليست رجل، لكن إذا قالت وأنا أمتك صار ذلك أبلغ في وجودها. أنا ولا أمت دون مجمع الأمان امرأة خير من مشرك. عدم يرادك ببيان أن هذا من الخير فقط نحن خير والصدقة خير ونمر من الخير الذي هو ضد الشر. أما إذا ذكر المفضل عليه لفظا أو تقديرا فإن خيرا تكون هنا سؤالي على هذه الآية. أن قاعدة في التقدير أن المفضل والمفضل كان في أصل الوقت ويختلفان. صلاة الفجر خير من صلاة صلاة الجماعة خير من صلاة الفجر. فهنا بالخيرية لكن تتميز صلاة الجماعة المعروف عند أهل العلم أنه ذكر مفضل ومفضل عليه فإنهما في أصل الصدق ويتميز المفضل المفضل عليه. وهنا يقول الله عز وجل ولأمة المؤمنة خير من مشركة. ومعلوم لآخرة مشركة لآخرة، فكيف قال خير من مشركة؟ الجواب على ذلك من أحد وجهين. أول أنه قد يرد اسم التفضيل بين شيئين والطرفين ليس في شيء ويراد به التفضيل التفضيل المقدس تعالى أصحاب الجنة يوم الدين خير مستقرا وأحسن مقيما. والله ما في هذا المقيم مستقر قسم في المقيم، لكن هذا من باب كون اسم التفضيل دل على التفضيل وليس الطرف الآخر من شيء. والثاني أن نقول إن منافق المشركة قد يظن فيها خيرا ونصور أعجبا، فقد يظن الإنسان أن اتصاله بها المشركة خير. تبين الله سبحانه وتعالى أن ما يعتقد الإنسان خيرا في نكاح المشركة فإنما نقول له نكاح الأمن المؤمنة خير بناء على ما كان يعتقده من خيرية في نكاح المشرك. قال ولا تنكح المشركين، لا تنكح المشركين. أبريد من المعلوم لا إلى جنة من هو مشركين ما تجد كل من المعلوم من على أساس مضارع المبيد للمجهول يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. أوله نعم ويفتح ما قبل آخره مالك واجعله من مضارع منفتحا فيمسح المقول فيه مبيد للمجهول، بل هو مبيد للمعلوم لكنه من فعل أول يمسح لأنه من فعل الأول من نكح ينكح والثانية من أنكح ممكن. هذا الأول ولا تنكح الثاني قد تنكح يتولى الأخذ بنفسه ما الولي والزوجة تزوج نفسها، وإنما يزوجها فهو إذا من أنكح الرسول في المشركين حتى المشرك أو نكاح المشرك لا استثناء حتى لو كان من أهل الكتاب فإنه لا يجوز أن يجوز المسلمين. النصران خطب من امرأة المسلم يزوج لكن في المشركين هذا عامون ما بيستثناء، بخلاف ولكن في المشركات فإنه يستثنى من ذلك من تناظر رجلان في مصر احتج القبطي على المسلم وقال لماذا تستحسون نساءنا؟ فأخرى القبطي قصر ماذا تستحسون نساءنا ولا تستحسون لنا نساءنا؟ قال خلاف العبد هذا البديل، قال لأننا إذا تزوج امرأة دين عظيم دين النصارى زاد خيرا اعترف بديننا وبدين الإسلام، لكن لو كان رجلا كافرا نصاريا يريد أن يتزوج مسلما لا يصح، النصراني لا يعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم هو ما أعرف بديننا وذكرنا الخلاف، فإن المسيح أمرنا أن نستعرف الشرع أمر بها الرسول إلا أن يتبعه وإلا أصبح بذكارا ولا تنجح المشركين حتى يؤمنوا. وسبق القول باختلاف المقابلة حيث قال المشركين حتى يؤمنوا ولم يقل حتى يوحدوا، لا بد من الإيمان بكل ما يجب من الإيمان، الفضول عن ذكر المقابل إلى ذكر ما لا يقابل ما لا يقابله هذا موجود، أنه لا يوجد غالبا إلا لذلك. قال الله تعالى والله يقضي بالحق والذين لا يدعون من دونه يقضون بالحق، ولا لا يقول بشيء لا يقول بشيء، لماذا لم يقل لا يقول بالحق؟ لأن لا يقول بشيء أبلغ بنفس هذه الأصنام، لا تقضي بشيء لا حق ولا باطل. انتبه لهذه النقطة في كتاب الله عز وجل، ابتلى عن ذكر المقابل إلى شيء آخر فإنه لا بد أن يكون بذلك سائل فتأملها. قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، العبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه صدق الله، العبد المؤمن الذي يؤمن بالله ورسله وبما يجب الإيمان به خير من المشرك والصواريخ والمراكب فضائية كيف أفضل، ورجل مسلم لا يعرف من هذا الشيء أيهما الخير العبد المؤمن. فلو أن امرأة قالت إنها تريد أن تتزوج هذا الكافر لأن عنده من ذنوب الطبيعة ما ليس لها، ولا عبد المؤمن أي المشرك لو لا أجابه، أنا قال ولو أعجبكم المرأة بيد ولي، فلو أعجبكم ونال إجابكم من هذه فوجد وجه هذه الخير فقال أولئك يدعون إلى النار، أولئك الضمير يعود على المشركين والمستحضرون إلى النار بأقوالهم وأفعالهم ورفضهم تذلهم الله ولعنهم فلم يصدون الدعوة فلم بكل ما يستطيعون. والعمل، بالمال والقول والعمل، حتى ان نسمع انهم يبنون المدارس ويبنون حتى يشفى ويعالجون المريض حتى يشفى، فزالون يدعون الى يومنا هذا وانتم الى بيت الله. لكن الحمد لله ليس لها قبول، ليس لها قبول الكلام الذي يقوله في ذلك، يمثلونها على عنوان بعض المؤسسات عبرة ولهجة عن أحوال المسلمين، ما يدري إلا وقد جاءوا شريف، أي نعم شريف، الحمد لله أنهم يظلمون بالبشر كل ما يكون إليه مهما دعوا إنما يتمثل النار كل من أسباب كل من أسباب من الله تقول أن هذه الأعمال الخيرية لا تنفع، لا تنفع شيء، حق نفسها أن تكون مثل على الكفار، وقدمنا إلى معاني من عمل فجعلناهم هباء منثورا. إذا هل في ذلك خير؟ قلت لا، دعوة إلى النار، دعوة إلى النار. ولهذا قال الله تعالى: فسيصيبونها ثم تصنع على شباب المسلمين أن ينتبهوا لهذه النقطة، وهي نشاط المسلمين أنهم إنما ينفقونها حرب الرحمن وعذابه. فعلينا أن نقول هذا قد ذلك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة للمسلمين. أقصد عليكم أن المسألة ليست فيها تقابل، فقال أولئك يدعون إلى النار والمؤمنون يدعون إلى الجنة والمغفرة، هذا لأن المؤمن يكون منه تقصير في الدعوة إلى سبب المسكن والمغفرة، فإن الله عز وجل دعا إلى الجنة والمغفرة، وكلما ازداد الإنسان إيمانا بالله ازداد دعوة إلى جنة الله وما غفر به. وهنا يقول ادعوا إلى الجنة والمغفرة، الجنة جزاء الأعمال الصالحة، والمغفرة جزاء الأعمال السيئة إذا استغفرت بالكاملين، وذلك لأن الإنسان بعمل كتاب بين أمرين، إما عمل صالح معه هذا يكون سببا لكل غير صالح لكنه يثاب به، فهذه دعوة إلى المغفرة. وقول عز وجل بإذنه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، إلى إذن شرعي وإذن كوني، تتعلق بالمخلوقات والتقديرات فهو إذن كوني، وما تعلق بالتشريعات فهو إذن شرعي. قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، ما تقول مثلا هل هو شرعي ولا كوني، يعني الله فيشفع، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله، هذا الشرع. قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، هذا امر الشرع. طيب الاستفهام هنا للانكار ولا للتقليد؟ إن الله عز وجل لهؤلاء الكون ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت، لكن إذنه لهم شرعا هنا الإحسان معنى يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وترونها إذنا شرعيا إذنا كونيا كلاهما، أو شرعي أو كوني. نعم، الطبيب إذا يعرف عن شيء فهو على الرقيق. يقول مثلا اليوم السبت او الاحد، يقول الاحد اليوم الاحد او السبت، يقول الظاهر والله اعلم انها تشمل الكون والسماء. ان دخول الانسان فيما يكون سببا للجنه والمغفره كون، وشرع ما يكون سببا للجنه والمغفره هذا المشرع. قوله ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون. يبين يعني يبين، جمع آية وهي العلامة الباطنة، حين نبه للناس وهن حملنا ذريكم في الدين مشروع. العلامة الباطنة التي تستلزم وجودنا لعلم الله حين آياته. الآيات تنفصل بها شرعيا، فهما قد بينه الله عز وجل، تبين لعباده الآيات الشرعية. لم يبقى شيء يحتاج الناس إليه في أمور دينهم وفي أمور دنياهم إلا بينه. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب لكل شيء لكل شيء. وقال أبو ذر لقد توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا فيه، لا يشكل على يشكل على نفس بعض الناس قد يخفى عليه بعض الآيات الشرعية فيتبين له فيها وجه الشر. ناخذ الآية كما تبين الحكم الشرعي في شخص من الأشخاص، فيعني أن الحكم الشرعي في حد ذاته كان أنه قد يخفى عليه الدم، إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في طلب الحق. هذه أقدام ثلاثة توجب الحق، إما لقلة علمه يوم ناقص أنه ناقص الفهم في أشياء كثيرة، وإما تجربة ما أشكال ترد عليه مثلا مشكلة وهذه أتوقف فيها ولا أعرف. إن الصدق في حد ذاته قد بينه الله تعالى بيانا ثانيا. وطرق البيان في الآيات الشرعية عمومي اللفظ وشمولي، وإما بدخولها في عرف إذا اتفق بالعلة فقد كان لهما المعنى أن إذن لا نقصد. وانظر إلى قولها عز وجل آية المواريث، قال يبين الله لكم أن تضلوا. في الآيات الكونية هي ما يتعلق بالمخلوقات، وهي آية من آيات الله عز وجل، آية على أي شيء، على العلم إلا على قدرة على كل هذا. مثلا اختلاف الليل والنهار من آيات الله على إيش؟ على القدرة والعلم والرحمة والسلطان، لأن كونها جلت على القدرة واضح. فإن أحدا من الناس لا يستطيع أن يقدم طلوع الشمس أن يؤخرها، ولكن خالقها الذي أمرها أن تفيد بإذنه بني على أن مفعول هو مسبوق بالعلم والقدرة. تقول إلا وهو مسبوق بالعلم والقدرة، أم لو أنك صنعت لكن أنت خيطه إلا وأنت عالم كيف تخيطه، وكذلك قادم على خيطتك وإلا ما يمكن. لا يمكن أن يكون خلاف ليل ونهار إلا أن يكون فيه يختلف بها الليل والنهار كدليل على السلطان آيات على السلطان، لأن اختلاف الليل والنهار يشمل الاختلاف الحسي والمعنوي، والذي قال الله فيه وتلك الأيام حولها بين الناس ظن ويذكرون قليلا ويأتي ضالا ويضل مبتليا. الحاصل أن الآيات الكونية آية على خالقها عز وجل، لأن تقول على القدرة أو الرحمة وما أشبه ذلك، لا تقول هي آية على كل معنى يناسب تلك الآية، فيختلف بحسب الآيات. هل بين الله لنا الآيات الكونية أن الله عز وجل سبب طول النهار؟ بين لنا أن ذلك بقدرته، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ثم إذا كان هناك سببا شخصيا أو إذا كان هناك سببا من الإنسان يدرك المنسلك ليستفيد مما الآيات الشرعية مبينة والآيات الكونية مبينة. ولكن سؤال الآن، هل بيان الآيات الشرعية أبلغ وأدق أو بيان الآيات الكونية؟ الأول الآيات الشرعية وأدق وأشمل، لأن الإنسان إليه حاجة ضرورية عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة، ولهذا بين الله عز وجل لعباده من الآيات الشرعية حتى آداب الجنود والاستئذان، أيها الذين آمنوا لا تسلبوا نهار الجنود حتى تستأنسوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا بالمجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يا الله حتى هذا الأمر. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي إن نبيكم علمكم كل شيء هذا الصراع، قال نعم، وأن السنجية برجيع أو عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم من بيان الله لأنه أطاع الله. إن الشرعية هو أشمل من البيان الكوني، فهذا الكوني تأتي على سبيل العموم، على سبيل العموم لا تشترك في أن الشرع كتاب في أن يتلقى منه يبين الله لكم آياته. فآمنت بهذه الجملة فإنه قد يعرض لك مسألة لا تجدها في كلام الفقهاء ولا في كلام المحدثين، وعندما تتأمل القرآن تجدها واضحة صريحة، أو عندما تتأمل السنة تجدها واضحة مبينة فيها، وهذا شيء معلوم. ولهذا أحثكم أنتم طلبة العلم على أن يكون دعفكم في الوصول إلى غائص المسائل الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا حرج أن نستعين بكلام أهل العلم، لأن اعتماد الإنسان على نفسه في فهم الكتاب والسنة قد يحصل فيه خلل كثير، فلا بد أن نعرف القواعد التي قعدها السلف من الصحابة والتابعين مستنبطين لها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما نتكلم عن بيانها في الحد ذاته، أما كونها تعمى أو تعمى على بعض الناس هذا وارد، لأن الكفار قد يطلعون من الآيات الكونية على ما لا يطلعون من السنين، لكنها لا تنفعهم لأنهم لا يستدلون بها على رحمة الله وعلى وجوده. إنما نحن إذا تكلمنا فإنما نتكلم على إيش؟ الآيات الشرعية من حيث هي آيات بقطع النظر عن المنتهي بها. ولهذا الآن
نحن جميعا نعرف أن بعضنا يفهم من كتاب الله وسنة رسوله ما لا يفهمه الآخر، ويقال إن الإمام الشافعي رحمه الله استضاف الإمام أحمد ليلة من الليالي، فلما قدم إليه العشاء أكله كله. اللهم
عمر أراد أن يمنع منه سياسة، ولكنه ما لم يمنع منه حكم شرعي واجتهاد منه، لكنه غير موفق فيه، غير موفق فيه. فهو نفسه رضي الله عنه ما استدل بدليل، وإنما خشي على من تزوج بالكتابيات، خشي عليه ما فقط. هذه لولي الأمر إذا رأى من أن السياسة تمنع من التزوج فلا المنع، مثل ما يوجد عندنا الآن في الحكومة السعودية وفقها الله تمنع من التزوج بالأجانب إلا بشروط ترضاها وتوافق عليها. فإذا رأى ولي الأمر أن يمنع الناس من التزوج بالأجانب حتى لو ولو كنا مسلمات لأمر يتعلق بمصالح البلد فله أن يفعل ذلك، لأن ولي الأمر إذا قلنا إنك ما تفعل إلا شيء ما تأمر إلا بمأمور به ولا تنهى إلا عن منهي عنه فقد سلطته عديمة التأكيد. فلا بد أن يكون لولي الأمر شيء من النظر يمنع فيه ما يرى أن الحق في منعه، أو فيه ما يرى أن الحق في إباحته إذا لم يتعارض مع النص. نعم لا، الحكم الشرعي الإباحة إباحة، فلولي الأمر أن يمنع إذا رأى أن المصلحة بالمال، مثل ما أبيحت الرجعة في الطلقات الثلاث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنة من خلافة عمر، ورأى عمر أن المصلحة تقتل المال فمنع. فالمصلحة اللي رآها رأى أن الناس استعجلوا في أمر فاسد كان لهم فيه أمان، وأن الواحد منهم بدأ كلما غضب أدنى غضب على زوجته رد طلاقها، فرأى رضي الله عنه أن يمنع من مراجعتها في هذه الحال. فهذه ترجع إلى إجتهاد الحاكم وهو فيما بينه وبين الله، إذا كان يريد الحق وهو مأجور سواء أصاب أم المسل، وإذا كان يريد شيء آخر فأبوه يحاسبه. نعم وجدنا أن أهل الكتاب في مصلحة أخرى تقابل هذه العلة، وهي أن ما عند المرأة من العلم الذي يقدروها إلى الإسلام أكثر وأكبر من الجهل الذي قد تستمر فيه على الشرك. ناخذ الفوائد الآن. نعم شرك لأنها أخذهم، قالوا المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مخصصة. هذا إذا قلنا إن الآيات التي معنا من باب عامة، مع أن بعض العلماء يقول مربيها المشركين ويصل فيها الكتاب من الأصل ما تخلو فيها فتكون عاما وأريد به خصوصا. في هذه الآية الكريمة تحريم نكاح المشركات على المؤمنين، من أين أخذوها؟ ولكن المشركات حتى يؤمن، وفيه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ليه؟ لقوله حتى أمين، فدل ذلك على أنه متى زال الشرك حل النكاح ومتى انتفى انتفى النكاح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الزوج ولي نفسه. من أين تؤخذ؟ ولا تنجح من المشركين ومشركاتنا. وجه الخطاب للزوج. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن خير من المشرك ولو كان في المشرك من الأوصاف المعوجة، لقوله تعالى: والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. ومثله قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فلا تغتر بالكثرة ولا تغتر بالمهارة ولا بالجودة ولا بالفصاحة ولا بغير ذلك، ارجع إلى الأوصاف الشرعية التي علقت بها الصفات المحمودة. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الناس في أحوالهم، وأنهم ليسوا على حد سواء، لقوله: والعبد المؤمن خير من مشرك. وفيه رد واضح على الذين قالوا أو على الذين أطلقوا أن دين الإسلام دين مساواة. كيف ذلك؟ لأن التفضيل ينافي المساواة. والعجيب أنه لم يأتي في الإسلام لا في الكتاب ولا في السنة لفظ المساواة أبدا، لا أن الله أمر بها ولا رغب فيها. لأن من صحيح إذا قلت بالمساواة دخل الفاسق والعدل والكافر والمؤمن والذكر والأنثى، وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام من المسلمين، أن يجعلوا دين الإسلام دين مساواة، ما في فرق. لكن جاء الإسلام بكلمة هي خير من تلك الكلمة، وليس باحتمال أبدا، وهي: إن الله يأمر بالعدل. بالعدل، كلمة العدل تقتضي أن نسوي بين الاثنين حيث اتفق في الصفات المقتدر التسمية، وأن نفرق بينهما حيث اختلف في الصفات المقتضية التفريق. أليس كذلك؟ أكثر ما يوجد في القرآن نفي المساواة في هذا الباب. قل: هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وأشياء كثيرة، آيات كثيرة في هذا النوع. نعم، هل يستويان مثلا، وما أشبهها. والحاصل أن هذه الكلمة أدخلها أعداء الإسلام على المسلمين وأكثر المسلمين، ولا سيما لو استقاب العامة ليس عندهم تحقيق وتدقيق في الأمور وتمييز بين العبارات. ولهذا تجدهم يرون هذه الكلمة كلمة نور، كلمة نور تحمل على الرؤوس. الإسلام دين المساواة. نقول: كذبتم، الإسلام دين العدل. وأتوا لنا بحرف من كتاب الله أو من سنة رسوله يأمر بالتسمية، أبدا. لكن القرآن كله عدل، يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأقسطوا من الله يحب المقسطين، وزنوا بالقصاص المستقيم، وما أشبه ذلك. هذه الكلمات وغير كثير، هذه الكلمة وغيرها كثير يجب أن نتنبه لها. نعم نعم. حتى هذا غلط، ما صحيح. من لا زكاة، من لا مال عنده، هل يساوي من عنده مال في الزكاة؟ ومن ماله مليون هل مثل من ماله ألف؟ نعم، والذي يقدر يصلي قائم مثل ما يقدر.
هذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة التي وقعت فيها الأسئلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذبحوها وما كاد يفعلون. أما الصحابة رضي الله عنهم فإنما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام من أجل أن يقوموا بما يكون الجواب موجبا لهم. قول عن المحيض، كلمة المحيض تصدر أن تكون مصدرا ميمية فتكون بمعنى الحيض، وتصلح أن تكون اسم مكان فيكون المراد به مكان الحيض، أو اسم زمان فيكون المراد به زمان الحيض. ولننظر أي هذه الاحتمالات أولى بسياق الآية. قال الله تعالى: قل هو أذى، هذا جواب، هو أي المحيض أذى، وهذا يرجح الاحتمال الأول أن المحيض مصدر ميمي، يعني يسألونك عن الحيض قل هو أذى. أذى لمن؟ للزوج أو للزوجة أو لهما معا؟ أصدق الطب أنه أذى لهما معا، وأنه يحصل فيه ضرر على الزوج كما أن فيه ضررا على المرأة، ولهذا قال هو أذى. والأذى يطلق على الشيء المكروه، الشيء المستقذر، وهو كذلك. فاعتزل النساء، الفاء هنا للتفريع أو للسببية، أي فيتفرغ على كونه أذى فأجيه الأمر إليكم باعتذار النساء، أو فبسبب كونه أذى اعتذر النساء في المحيط. وقول اعتذر النساء أي الحائضات، لقوله في المحيض، والمراد في المحيض هنا مكان الحيض وزمانه. أي اعتذر النساء فلا تجامعوهن في فروجهن لأنه مكان الحيض، ولا زمن الحيض لأنه وقت الحيض، فيكون المحيض هنا ظرف زمان وظرف مكان. اعتزل النساء في المحيض. وقوله اعتزل النساء في أي شيء، لا شك أن المراد به الجماع، وليس المراد به أن نعتزلهن في المؤاكلة والمشاربة والمساكنة، لا، لأن الذي تعلق به التحريم وهو مكان الحيض أو زمانه إنما ينتفع به بماذا؟ بالوقت، بالجماع. فالمعنى اعتزلوهن في الجماع ولا تقربوهن حتى يطهرن. لا تقربوهن أي النساء في المحيض حتى يطهرن. وفي قوله لا تقربوهن كلمة على أنه يجب اجتناب الجماع وما حوله. وعلى هذا فلا يحل للرجل من زوجته إذا كانت حائضا إلا ما فوق الإزار، وأما ما دونه فلا يحل، لأن الله يقول فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن. وإلى هذا ذهب كثير من العلم كما سيبين إن شاء الله في الفوائد. وقوله ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهر في قراءة حتى يطهرن، فإذا تطهر وهذه القراءة تناسب الجملة التالية: حتى يطهرن فإذا تطهر. وأما على قراءة حتى يطهر فالمراد بها حتى يطهرن من الحيض. فالقراءة ثانية إذن: حتى يطهرن أي يغتسلن، كما قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فالاطهار بمعنى الاغتسال. وأما حتى يطهرن فالمعنى يطهرن من الحيض. يقال: طهرت المرأة من حيضها أي انقطع. فعلامة الطهر المرأة هو القصة البيضة، لأن لا تتغير الفتنة إذا احتشت بها، يعني إذا دخلت الفتنة في الفرج وخرجت بيضاء فهذا هو علامة الطهر. وهذا هو الغالب في النساء، أن الطهر هو البياض. لكن بعض النساء لا يرى ذلك، تعرف الطهر بانقطاع الحيض فقط ولا ترى القصر البيضاء. وعلى هذا فيكون الآية الكريمة دالة على منع إسلام المرأة حتى تطهر من الحيض، ويكون الطهر في حسب ما يكون من حال المرأة. والغالب أن الطهر هو القصة البيضاء. وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر الله. تطهرنا، هل المراد بالتطهر الاغتسال او المراد بالتطهر تطهير المحل من الدم وان لم تغتسل؟ نعم، ذهب بعض العلماء الى ان المراد حتى يغسلن دم الحيض، ولكن جمهور اهل العلم على ان المراد فاذا تطهرنا اي فاغتسلنا. وقالوا ان القران يفسر بعضه بعضا، فقد قال الله تعالى: وان كنتم جنبا فاطهروا. وليس المراد بقوله اطهروا اغسلوا اثر الجنابه، بل المراد اغتسلوا. وعليه فيكون قوله اذا تطهرنا يعني اغتسلنا، على قراءه حتى يطهرنا فاذا تطهرنا لا فرق بين الجملتين، لكن على قراءة حتى يطهرن فإذا تطهرن فإن ظاهر الآية الكريمة حتى يطهرن أنه إذا طهرت المرأة فليس جماعها كجماعها قبل الطهر، وإن كان ممنوعا لكن ليس كجماعها قبل الطهر. وهو كذلك، فإن جماعها بعد الطهر وقبل الاغتسال لا يوجب كفارة على القول بوجوبها. وأيضا فإنه يوجب لها الصيام، إذا طهرت ولم تطهر أبيح لها الصيام. وأيضا فإنه يباح لها يباح الطلاق، لأنها الآن واحد فتكون مطلقة للعدة. فتبين أن هناك فرقا في الأحكام بين الطهر والتطهر. وقول فأتوا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، ألف رابطة للجواب جواب الشرط، وهو قوله فإذا تطهرنا. وقول فأتوهن أي جامعوهن، كني بالإتيان عن المجامع. وقوله أتوهن من حيث أمركم الله، قيل إن من بمعنى في، أي فأتوهن في المكان الذي أمركم الله بإتيانه، وهو الفرج. وقيل من للابتداء فهي على بابه، أي فأتوهن من هذه الطريق
من هذه الطريق من حيث أمركم الله. وما الذي أمرنا الله به؟ أجونا من هذا أمركم الله. أمرنا الله أن نطعهن في الفروج لقوله في الآية التي بعدها: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن نشير. والحرث هو موضع الزرع، وموضع الزرع هو القبر، فيكون معنى قوله توهن من حيث أمركم الله أي من قبلهم وليس من الدبر. وقول فأتوهن من حيث أمركم الله ولم يبين الجهة التي نأتي بها المرأة من حيث أمرنا الله. ولهذا يجوز الإنسان أن يجامع زوجته مقبلة ومجبرة، يعني من قدام ومن خلف، لكن في صنام واحد أي في الفرج، يأتون من حيث أمركم الله. وقد ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يجب على المرء كلما طهرت زوجته أن يجامعها، لقوله فإذا تطهرن فأتوهن. والأصل في الأمر الوجوب، نعم أين، ولكن الجمهور خالفوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان ذلك في الفوائد. ثم قال عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا تعليل لما سبق من الأوامر، وهي اعتزال النساء في المحيض وإتيانهن من حيث أمر الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين أي يثيبهم على توبتهم. لا، كيف اللي يقولها الآن معلمكم يقول يحب أن يثيب التوابين على توبتهم.
أول
المعلم. نعم،
أول المعلم.
كيف
المعلم؟
أولا أي، يعني معناه يجب أن نرد على معلمنا إلى أخر. نعم، إذن يحب التوابين المحبة صفة غير التواب. التواب من آثار المحبة ولوازمها، والمحبة صفة في ذات الله عز وجل، وهي محبة حقيقية لائقة بجلال الله وعظمته، غير مشبهة لمحبة المخلوق للمخلوق. هذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، وقد مر البحث في هذا كثيرا، وبينا أن من أهل العلم من المسلمين من حرف هذا المعنى وقال إن معنى يحب أي يثيب، ولكن هذا ليس بصحيح. وقوله التوابين، التواب على وزن فعال، وزن فعال تأتي للمبالغة أي الكثرة، وتأتي للنسبة ولو لم يكن إلا مرة. فما المراد به هنا؟ التوابين الكثير التوبة، أو التوابين المنتسبين للتوبة ولو مرة واحدة؟ الظاهر يشمل هذا وهذا، ولا ينبغي أن نحملها على النسبة فقط، لأننا لو حملناها على النسبة فقط لكان من عصى ثم تاب وعصى ثم تاب وعصى ثم تاب غير محبوب عند الله. والله عز وجل يقول يحب التوابين، حتى الذي يكثر من الذنب ويعقبه بتوبة فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. ولهذا ليس من شرط التوبة أن لا يعود إلى الذنب، هذا ليس من شرطه. شرط التوبة أن يعزم على أن لا يعود، فإن عاد فسوى لك يوم سوى العودة يا خالد فإنه يتوب الله عليه إذا تاب، يتوب الله عليه إذا تاب. إذن الرب عز وجل يحب التوابين. ومن هم التوابون؟ التوابون كثير التوبة، والتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته. وقد سبق لنا أن شروطها خمسة يعدها لنا فهد
ونقلات على الذنب والندم على ما فعل
وأن لا يعود أو وأن يعزم أن لا يعود.
نعم
ثلاثة. نعم لا لا، هذه داخلة في الإقلاع، داخلة في الإقلاع.
تكون قبل الموت وقد وصل في
السماء، أن تكون في زمن في زمن القبول. طيب
قبل
الموت في زمن القبول يفهم هذا في واحد داخل الإخلاص لله. فشروط التوبة إذن خمسة: الإخلاص لله، والندم على الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على أن لا يعود، وأن تكون التوبة في وقت القبول أو في زمن القبول. أما الأول فشرط التوبة في الإخلاص، لأن التوبة من أجل العبادات، والعبادات من شرطها الإخلاص. فلو تاب الإنسان من ذنبه مراعاة لشعور أحد من الناس أو مراعاة للناس فإن توبته لا تقبل. وإذا لم يندم على ما مضى من الذنب وصار فعل الذنب وعدمه سواء فإنها لا تقبل توبته، لأنه ما صدق في رجوعه. الراجع الصادق هو الذي يندم ليس لما فعلت. وإذا لم يقلع فليس بصادق، بل هو إلى الاستهزاء أقرب منه إلى التوبة. رجل يقول اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من الغيبة، يا فلان ما شفت فلان هذا السيء الخلق، تاب ولا لا؟ ما تاب. واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من أكل الربا، تعال ولا تخذ 100 بـ120، تائب هذا مثل. نعم. واحد يقول اللهم إني أتوب إليك من حقوق الناس، وهو عند القاضي يدعي ما ليس له وينكر ما عليه، تائب ما هو تائب، ليس بتائب. سوى الرجوع هذا ما رجع. الخامس أو الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، فإن لم يعزم فليس بصادق في توبته. وكي يقول أنا بعائد، لكن في نفسه أنه لو سنحت الفرصة لفعل الذنب، فهذا ليس بتائب. الخامس أن تكون في زمن القبول، وهو أن تكون قبل حضور الأجل، فإن كان بعد حضور الأجل وانقطاع الأمل فإنها لا تقبل. تقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ينفع بعد مشاهد العذاب، ما تنفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، ها، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ قال آن، قال آن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. هذه ليست التوبة. كذلك أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها،
فإذا طلعت الشمس من مغربها لا تنفع التوبة. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي عليه الصلاة والسلام بعض آيات الله لأنها طلوع الشمس من مغربها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. هذه شروط التوبة. وهل يشترط للتوبة أن يقلع عن جميع الذنوب، أو تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ نشوف عن الشروط اللي معنا. هل من الشروط أن لا يصر على ذنب؟
لا.
إذن فصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، ولكن هذا التائب لا يستحق الوصف المطلق للتائبين، لأن الذي عنده مطلق توبة لا توبة مطلقة، فلا يستحق الوصف المطلق للتائبين ولا المدح والثناء للتائبين. وقال بعض أهل العلم: إنها لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره من جنسه. أفهمتم؟ فمثلا لو تاب من النظر المحرم لكنه يتكلم الكلام المحرم مع النساء، تقبل توبته؟ قال بعض العلماء: لا تقبل، لأن الجنس واحد. وكذلك لو تاب من الزنا زنا الفرج وهو مصر على زنا العين واليد والرجل واللسان فإنها لا تقبل لأن الجنس واحد، ولكن الجمهور على أن ذلك ليس بشرط، وأنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره ولو من جنسه. وقوله تعالى: ويحب المتطهرين، التوبة تطهير القلب، والمتطهرين تطهير الأبدان. يحب الذين يتطهرون من الأنجاس والأرجاس، ومن ذلك المتجنبون لوطء الحائض، المتجنبون لوطء الحائض لأنهم إيش؟ متطهرون في الواقع. فالله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. ثم قال تعالى: نساؤكم حرث لكم، نساؤكم يعني زوجاتكم حرث لكم، أي موضع حرث لكم، فما تكون الأرض حرثا للزارع يبث فيها الحب فيخرج الحب وينمو وينتفع به. كذلك النساء بالنسبة للرجال حرث يضع فيها الإنسان هذا الماء الدافئ فينزرع في الرحم حتى ينمو ويخرج بشرا سويا. النساء حرث للرجال، ولهذا قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم. ألف هذه للسببية أو للتفريق، فأتوا حرثكم أنا شئتم. والمراد بالحرث هنا إيش؟ موضع الحرث وهو الفرج. ائتوه أنا شئتم، أنا بمعنى حيث، فهي ظرف مكان بمعنى ائتوا هذا الحرث من أي جهة شئتم، من جهة القبل الأمام، من جهة الخلف، من جهة الجنب، من أي جهة. المهم أن يكون الإتيان في الحرب. وقد زعمت اليهود أن الرجل إذا أتى المرأة من دبرها في قبولها، صار الولد أحول وكذبوا في ذلك. وقد أنزل الله تكليفهم في هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وسيأتي إن شاء الله فوائد على هذه الجمل، فوائد كثيرة. قال: وقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم. وش نقدم؟ نقدم الطاعات وما ينفعنا عند الله عز وجل. وإنما قال قدموا لأنفسكم بعد قوله نساؤكم حرث لكم حتى لا ننشغل بهؤلاء النساء عن تقديم ما ينفعنا يوم القيامة. وقدموا لأنفسكم، ومن التقديم للنفس أن يبتغي الإنسان بالجماع تحصين فرجه وتحصين فرج امرأته وطلب الولد الصالح والتسمية عند الجماع وما أشبه ذلك مما يقارن الجماع من الأعمال الصالحة بالنية. مثلا الإنسان قد يجامع زوجته، لكن من الناس من يريد مجرد قضاء الوطر فقط، هذا لا شك أنه مفيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي قضى أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شوته ويقول له في أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ولكن أكد من ذلك ما أشار الله إليه في هذه الآية الكريمة: فأتوا حرثكم وقدموا لأنفسكم. لماذا؟ بالنية، العمل الصالح الذي يترتب على النية. فينوي الإنسان مثلا في جماعه هذا قضاء الوطر والتمتع بما أباح الله له والاستغناء به عما حرم الله. ثانيا، ينوي بذلك تحصين فرجه وفرج امرأته، لأنه لا شك أن هذا فيه تحصين فرج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإنما معها، يعني مع أهله، مثل الذي معها. إذن فالجماع محصن للفرج، وإلا لكان النفس تتعلق بهذا الذي رأت ثم تحصل الفتنة. ثالثا، ينوي بجماعه أن يرزقه الله تعالى ولدا صالحا، لا وما أفضل الولد إذا وفق الإنسان لولد صالح ينفعه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ورابعا، أن يفعل ما ينبغي أن يفعل حال الجماع، مثل التسمية عند الجماع، فيقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه إن يقدر بينهما ولد لن يضره الشيطان أبدا. كل هذا داخل في تحت قوله تبارك وتعالى: وقدموا لأنفسكم. نعم. ثم قال: واتقوا الله. والله لما أمر بالتقديم لأنفسنا أمرنا أن نجتنب ما حرم الله عليه، فقال: واتقوا الله. وهذا يشمل كل ما يتعلق بالمرأة في مسألة الجماع مما يخالف شريعة الله، مثل أن جامعها في الدبر مثلا، فإن هذا ليس من تقوى الله عز وجل، بل هو من معصيته. وقوله: واعلموا أنكم ملاقوه، اعلموا. وهذا تنبيه للإنسان أن يعلم كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا. استمعوا المثل هنا قال واعلموا تنبيه لأن تعلم أنك ملاق الله عز وجل، أنكم ملاقوا. هذا اللقاء لقاء حقيقي، كل المراد ملاقوه أي ملاقو ثوابه أو عقابه. الأول لقاء حقيقي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كل إنسان سوف يلاقي الله عز وجل، فاستعد لهذه الملاقات، انظر ماذا أعددت لها. وهذه الملاقات ليست والله بعيدة، ما أقربها، مهما طال بك الزمن فإنه قريب، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فما أسرع هذه الملاقات التي ستكون بينك وبين ربك يكلمك عز وجل مكالمة منه إليك ليس بينك وبينه ترجمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه على شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقولوا أعلم أنكم ملاقوه، هل يشمل ذلك النظر إلى وجه الله الكريم؟ نعم، ربما يشمله، ربما يشمله كما استدل به بعض أهل العلم، أو استدل بها بعض أهل العلم على ثبوت رؤية الله عز وجل في الآخرة. ثم قال لما حذر هذا التحذير العظيم واعلموا أنكم ملاقون، لو كانت قلوبنا حية لكان لهذه الكلمة وقع في نفوسنا، لأنها من كلام الله عز وجل مصدرة بعلمه، لكن والله قلوب ميتة والشكوى إلى الله عز وجل. لما جاء بهذه الجملة العظيمة المنذرة المخيفة قال وبشر المؤمنين. الحمد لله، بشر المؤمنين، هذه الملاقات ملاقات خير. وهنا قال بشر المؤمنين ولم يذكر المبشر به حتى يكون عاما لكل ما به بشارة في الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال هنا وبشر المؤمنين ولم يذكر وقت البشارة ولا مكانها ولا نوعها، إذن فهي بشارة عامة شاملة، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تلك عاجل بشرى المؤمن، الرؤية الصالحة يراها أو ترى له. فأنت بشر كل مؤمن بكل خير حتى في ملاقاة الله عز وجل، بشر، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قرر المؤمن بذنوبه ماذا يقول له؟ يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. حساب يسير آخره هذه البشارة العظيمة، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم، أيهم؟ هي لكنها قبل قليل تسفة اليهود، لأن قبل الإنسان امرأته من قبلها في قبلها صلوات أحكم،
فقالوا ائتوا حرثكم من نشئ.
في بعض المفسرين قالوا ان المهاجرين كانوا يفعلون كذا ولو صار
داخل فيها. اقول داخل فيها داخل فيها. يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. اختلف العلماء في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال بعضهم المعنى لا تكثروا حظا، إذا كنتم تريدون البر والتقوى والإصلاح لا تكثر الحلف بالله، ولا تجعل الله تعالى معروضا في أيمانكم دائما. ولا شك أن هذا منهي عنه، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الحلف بالله، بل يجب أن يكون في قلبه من تعظيم الله عز وجل ما يمنعه أن يجعله عرضة في كل شيء يعترض أو يعرض الله عز وجل في كل شيء. وقال بعض المفسرين لا تجعل الله مانعا لأيمانكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني عرضة مانعة لكم من البر والتقوى والإصلاح. وهذا المعنى أقرب من الأول، وإن كان الأول معنى محتملا لكن هذا أقرب، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا تحللت من يميني وآتيت الذي هو خير. وقال لعبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعلى هذا يكون معنى الآية لا تجعل الأيمان مانعا لكم من البر، ويكون قوله أن تبروا يكون مؤولا بمصدر منصوب بنفع الخافض، أي عرضة عن بركم. وقول أن تبروا هذا إذا حلف على ترك واجب، إذا حلف على ترك واجب. نقول لا تجعل اليمين مانعا لك من فعل واجب، ماذا يصنع؟ يكفر عن يمينه ويفعل واجب. مثل أن قال والله لا أكلم فلانا، وفلان مؤمن كفر مهاجره، نقول الآن حلفت وشو عليه؟ على إيش؟ على ترك واجب، فيجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تكلمه. قال والله لا أصلي مع جماعة، صل مع الجماعة يا ولد، صل مع الجماعة، فوالله عماد لكم، والله ما أصلي مع الجماعة. هذا يمكن يقع من بعض الصفة. طيب ماذا نقول له؟ صل مع الجماعة، والله أنا حلفت مضى مني يمين، ماذا نقول له؟ لا تجعل الله عرضة لأيمانك عن البر، قم بالواجب وكفر عن يمينه. نعم. طيب وقوله وتتقوا هذا فيما إذا حلف على فعل محرم، معرفة الواجب على فعل محرم، قال والله لأجحدن مال فلان الذي عليه، حلف عليه على فعل محرم وهو جحد الحق الذي الواجب عليه، ماذا نقول له؟ نقول كفر عن يمينك وأدي الحق إلى صاحبه، قل حلف جرى مني يمين إني ما أكل إني لا أشحل. هذا يمين لا يعيقك عن التقوى. اتق الله عز وجل وقم بما أوجب الله عليك من إعطاء صاحب الحق حقه. طيب إنسان قال والله لأضربن فلانا وما فعل جناية، لكن صار في نفسه عليه شيء، قال والله لأضربن فلانا، صار بينهم خصومة، قال والله لأضرب، والله ما يروح مني إلا أنا جاف من رأسه وداق من عنقه. مش نقول نقول يا أخي الحمد لله هذا حرام، اتق الله عز وجل وكفر عن يمينك، نعم، وأكل الذي هو خير، كفر عن يمينك ولا تضرب هذا الرجل أو تدق عنقه. قول. ولهذا قال أهل العلم إن الحنث في اليمين تجري فيه الأحكام الخمسة، تارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وتارة يكون سنة وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا، لكن في قسم المباح حفظ اليمين فيه أولى، أولى حفظ اليمين أولى في المباح. قال أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أيضا بعض الناس يصلح بين رجلين فيحصل منهما إساءة عليه، يقول والله ما عمري أصلح بين الناس أبدا. ليش؟ لأن هذا لا أصلح بينهم ولحقني منهم الضرر. والله يكفيك شر من تحسن إليه. وش نقول له؟ نقول كفر عن يمينك وأصلح بين عباد الله. فما جرى من يمين فهذا اليمين الحمد لله كل شيء يمكن أن يحلل. إن كفر عن اليمين قبل الحنث يسمى إيش؟ يسمى تحلة. وإن كفر بعد الحنث يسمى كفارة. قال الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغين مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولهذا جاء في الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل إلا تحللت يميني أو قال عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعلى هذا فنقول للذي أقسم أن لا يصلح بين الناس أصلح بين الناس وكفر عن يمينك، أو تحلل من يمينك وأصلح بين الناس. قال الله تعالى والله سميع عليم. الجملة هذه لا شك أن فيها نوع من التهديد، فإن الإنسان إذا جعل الله عرضة لأيمانه عن البر والتقوى وإصلاح الناس لا شك أنه مستحق لللوم وللعقاب، لأن الله نهاه. ولهذا ختم الآية بقوله والله سميع عليم، سميع لما يقال، عليم بما يفعل، بل بكل شيء، كما قال الله تعالى لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذان الاسمان من أسماء الله من الأسماء المتعدية أو اللازمة المتعدية، إذن لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة شروط. الأول أن يؤمن بأنها اسم من أسماء الله دالة على ذات الله عز وجل. ثانيا أن يعتقد أنها دالة على صفة من صفات الله متضمنة لذلك. والثالث أن يؤمن بما يترتب عليه من الحكم والآثار. فسميع أي ذو سمع يسمع به، عليم ذو علم يعلم به. والغرض أو الحكمة من ختم الآية عليه بين الكلمين التحذير من مخالفة الإنسان ربه، فإنه إذا خالف الله فالله سميع عليم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفائدة الأولى من قوله تعالى ولا تنكحوا
المشركات
فوائد قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية. الفائدة الأولى أن لفظ الإيمان أخص من لفظ التوحيد لقوله حتى يؤمن ولقوله حتى يؤمن، ولم يقل ولا تنكح المشركات حتى يوحد، ولم يقل ولا تنكح المشركين حتى يوحدوا. الفائدة الثانية